الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 78 بعد الألف من صحيح الإمام البخاري هو الرابع من كتاب الأشربة. قال رحمه الله: باب الانتباذ في الأوعية والتور. الأوعية جمع وعاء، والتور من الأوعية، إلا أنه أفرده لأنه يكون من حجارة أو من نحاس أو من خشب، وهو الإناء الصغير، وقيل هو قدح كبير. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا، سهل بن سعد الساعدي، يقول رضي الله عنه: أتى أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمهم وهي العروس، قال: أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. فهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز الانتباذ وشرب ما ينبذ ما لم يسكر، ما لم يتخمر، ما لم يشتد ويزبد. وهذا هو الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب ما نبذ له. أما النبيذ الذي يعني يتغير حاله ويصبح مسكرا فهذا خمر، ما أسكر كثيره فقليله حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له من الصباح ويشربه بالليل، وينبذ له من الليل ويشربه في الصباح، وربما نبذ له 3 أيام، لكن أظن هذا يختلف من ناحية الفصول. فإذا كان في الصيف 3 أيام قد يقع فيها الاشتداد ويخرج عن النبيذ إلى الخمر، وإذا كان في الشتاء 3 أيام قد لا تؤثر فيه. هذا هو، بارك الله فيكم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه ينبذ له في المساء يشرب في الصباح، وينبذ له في الصباح يشرب في المساء، وما زاد على ذلك سقاه الخادم أو رمى به. وهكذا ما جاء أنه ينبذ 3 يحمل على ما تقدم. قال ابن المنذر رحمه الله: الشراب في المدة التي ذكرتها عائشة يشرب حلوا، وأما الصفة التي ذكرها ابن عباس فقد ينتهي إلى الشدة والغليان، لكن يحمل ما ورد من أمر الخدم بشربه على أنه لم يبلغ ذلك، ولكن قرب منه، لأنه لو بلغ ذلك قليل ما أسكر كثيره. لكن يحمل، نعم، لأنه لو بلغ ذلك لأسكر، ولو أسكر لحرم وتناوله مطلقا انتهى. قد تمسك بهذا الحديث من قال بجواز شرب قليل ما أسكر كثيره، ولا حج فيه، لأنه ثبت أنه بدأ فيه بعد تغيير في طعمه من حمض أو نحوه فسقاه الخدم. وإلى هذا أشار أبو داود فقال بعد أن أخرج قوله سقاه الخدم يريد أنه تبادر به الفساد انتهى. ويحتمل أن يكون أوفي الخبر للتنويع، لأنه قال سقاه الخدم أو أمر به فأهريق، أي إن كان بدأ في طعمه بعض التغيير ولم يشتد سقاه الخدم، وإن كان اشتد أمر بإهراقه. وبهذا جزم النووي فقال: هو اختلاف على حالين، ظهر فيه شدة صبة، وإن لم تظهر شدة سقاه الخدم لئلا تكون فيه إضاعة مال، وإنما يتركه هو تنزها. وجمع بين حديث ابن عباس وعائشة بأن شرب النقيع في يومه لا يمنع شرب النقيع في أكثر من يوم، ويحتمل أن يكون باختلاف حال أو زمان. يحمل الذي يشرب في يومه على ما إذا كان قليلا، وذلك على ما إذا كان كثيرا، فيفضل منه ما يشرب فيما يشربه فيما بعد. وأما أن يكون في شدة الحر مثلا فيسارع إليه الفساد، وذلك في شدة برد فلا يتسارع إليه. هذا هو الذي أشرنا إليه سابقا. قال رحمه الله: باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. يعني الأوعية الآنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن المزفت والحنتم والنقير والمقير والدباء ونحو ذلك من الآنية، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اشربوا في الآنية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن منصور، سفيان الثوري، عن منصور وهو ابن المعتمر عن سالم وهو أبي الجعد، أظن هنا صح يا أخوه، سالم بن أبي الجعد، عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الأنصار إنه لابد لنا منها، يعني لابد من آنية نستخدمها لحفظ الشراب. قال فلا إذن. وقال لي خليفة حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بهذا، حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال فيه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية. وبالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة. إذا وجدت علي بن عبد الله مباشرة سفيان بن عيينة، وإذا وجدت سفيان عن منصور مباشرة الثوري، فأكثر ما يقع الإشكال بين السفيانين وبين الحمادين، إلا أن حماد بن زيد يعني اعتمده البخاري، والغالب أنه لا يروي عن ابن سلمة إلا في الشواهد في بعضها. قال رحمه الله عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفت. الجر الجرار التي تصنع من الخزف من الطين، لكن ألا تكون مزفتة، يعني يضعون فيها الزفلت. المزفت هو الذي يوضع فيه الزفلت من الداخل، فإنه إذا وضع فيه ثم وضع فيه الشراب عجل بتخمره وعجل بغليانه واشتداده. ولكن هذا أيضا قد نصح اشربوا في الأسقية كلها. قال بسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا. وبالسند المتصل حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قلت للأسود هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ فقال نعم. قلت يا أم المؤمنين عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه؟ قالت نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت. قلت أما ذكرت الجرة والحنتم؟ قالت إنما أحدثك ما سمعت أفأحدث ما لم أسمع. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد قال حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر وهو الذي يسمى بالحنتم. قال قلت أنا أشرب في الأبيض؟ قال لا. المسألة تعود إلى ما تقدم بيانه، وربما يذكر الحافظ كلاما لأهل العلم، لكنها عائدة إلى ما لخصناه لكم أن أي نهي جاء عن الشرب في الأسقية والآنية نسخ بقوله اشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال رحمه الله الفرق بين الأسقية من الأدم وبين غيرها أن الأسقية يتخللها الهواء من مسامها فلا يسرع إليها الفساد مثل ما يسرع إلى غيرها من الجرار ونحوها مما نهى عنه عن الانتباذ فيه. وأيضا فالسقاء إذا نبذ فيه ثم ربط أمنت مفسدة الإسكار بما يشرب منه، لأنه متى تغير وصار مسكرا شق الجلد، فلما لم يشقه فهو غير مسكر، بخلاف الأوعية لأنها قد تصير النبيذ فيها مسكرا ولا يعلم به. وأما الرخصة في بعض الأوعية دون بعض فمن جهة المحافظة على صيانة المال لثبوت النهي عن إضاعته، لأن التي نهى عنها يسرع التغيير إلى ما ينبذ فيها، بخلاف ما أذن فيه فإنه لا يسرع إليه التغيير. ولكن حديث بريدة ظاهر في تعميم الإذن في الجميع، يفيد أن لا تشرب المسكر، فكأن الأمن حصل بالإشارة إلى ترك الشرب من الوعاء ابتداء حتى يختبر حاله هل تغير أو لا، فإنه لا يتعين الاختبار بالشرب بل يقع بغير الشرب، مثل أن يصير شديد الغليان أو يقذف بالزبد ونحو ذلك. قال رحمه الله باب نقيع التمر ما لم يسكر. هذا من التفصيل بعد الإجمال، نقيع التمر نقيع الزبيب، بل بعض الفواكه قد تنقع أوراقها وبعضها قد تنقع ثمارها، إنما يتكلم في الأحاديث عما كان موجودا في المدينة. المدينة كان عندهم بصر، عندهم تمر، عندهم زبيب، عندهم حنطة، عندهم شعير. وإلا فإن الناس كما أسلفت لكم قد تنوعوا في صناعة الخمر، بل إن بعضهم ربما تعاطى البترول شما أو شربا وربما أدى إلى ضرره، نسأل الله السلامة. وبعضهم ربما تعاطى البوية، هذه التي يستخدمها الناس في الطلاء، إذا تعود على شمها ربما أصبح معتادا لها، منتشيا بها، ملتمسا لها. فالمسألة عائدة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله، قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال: سمعت سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن أبا السيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت: هل تدرون ماذا أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور، فيه الوليمة في العرس، وفيه أن العروس تخدم زوجها. العروس يا أخوة يقال للزوج والزوجة، هذا هو الصحيح. وأما القول للزوج عريس، هذا لحن قديم وحديث، فيقال للمرأة عروس وللرجل عروس، فهو من الأسماء التي تستخدم على الحالين. كالزوج يقال للذكر زوج ويقال للمرأة زوج. قال رحمه الله: باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. قال: وذكر أبو عبد الملك أنه الخمر إذا طبخ. قال ابن التين: هو فارسي معرب. قال الجوالقي: أصله باذة، وهو الطلاء، وهو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء الإبل. قال ابن قرقول: الباذق المطبوخ من عصير العنب إذا أسكر أو إذا طبخ بعد أن اشتد. وذكره ابن سيدة في المحكم أنه من أسماء الخمر. وأغرب الداودي فقال: إنه يشبه القعقاع إلا أنه ربما اشتد وأسكر، وكلام من هو أعرف منه بذلك يخالفه. ويقال للباذق أيضا المثلث، إشارة إلى أنه ذهب منه بالطبخ ثلثاه، وكذلك المنصف وهو ما ذهب نصفه. وتسمية العجم منختج بفتح منختج فتح الميم وسكون التحتانية وضم الموحدة وسكون المعجمة وفتح المثنى وآخره جيم، ومنها من يضم المثنى. قال رحمه الله: ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف، تقدم يعني أنه يغلى حتى يذهب ثلثه أو يذهب نصفه. وقال ابن عباس: شرب العصير ما دام طريا. وقال عمر: وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائل عنه، فإذا كان يسكر جلدته. قال: ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة، كأنه أخذه من قول عمر، فإن كان يسكر جلدته مع نقله عنه تجويز شرب الطلاء على الثلث، فكأنه يأخذ من الخبرين أن الذي أباحه ما لم يسكر أصلا. وأما قول من الأشربة فلأن الآثار التي أوردها مرفوعة، ومرفوعها موقوفة تتعلق بما يشرب. وقد سبق جميع طرق حديث كل مسكر حرام في باب الخمر من العسل. قوله: رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، أي رأوا جواز شرب الطلاء إذا طبخ فصار على الثلث ونقص منه الثلثان، وذلك بين من سياق ألفاظ هذه الآثار. فأما أثر عمر فأخرجه مالك الموطأ من طريق محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام شكى إليها أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب. فقال عمر: اشربوا العسل. قالوا: ما يصلحنا العسل. فقال رجال من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ فقال: نعم. فطبخوه حتى ذهب منه ثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر فأدخل فيه إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطمط، فقال: هذا الطلاء مثل طلاء الإبل. فأمرهم عمر أن يشربوه، وقال عمر: اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم. وأخرجه سعيد بن منصور من طريق أبي مجلز عن عامر بن عبد الله قال: كتب عمر إلى عمار: أما بعد، فإنه جاءني عير تحمل شرابا أسود كأنه طلاء الإبل، فذكروا أنهم يطبخون حتى يذهب ثلثاه الأخبثان، ثلث بريحه وثلث بباقيه، فمر من قبلك أن يشربوه. وأما قول ابن عباس: شرب العصير ما دام طريا، وصله النسائي من طريق أبي ثابت الثعلبي قال: كنت عند ابن عباس وجاء رجل يسأله عن العصير، فقال: اشربه ما كان طريا. قال: إني طبخت شرابا وفي نفسي منه شيء. قال أكنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال لا. قال فإن النار لا تحل شيئا قد حرم، وهذا يقيد ما أطلق من الآثار الماضية، وهو أن الذي يطبخ إنما هو العصير الطري قبل أن يتخمر، أما لو صار خمرا فطبخ فإن الطبخ لا يطهره ولا يحله إلا على رأي من يجيز تخليل الخمر، والجمهور على خلافه، وحجتهم الحديث الصحيح عن أنس وأبي طلحة أخرجه مسلم، وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي من طريق سعيد بن مسيب والشعبي والنخعي اشرب العصير ما لم يغلي، إلى غير ذلك مما ذكره. وأما البراء وأبو جحيفة فذهبوا إلى أنه إذا يعني غلي فذهب منه النصف يشرب، بخلاف ما ذهب إليه عمر، ومذهب عمر أحوط. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير، أما هذا يحتاج إلى من العبدي، ومن هناك من محمد بن كثير غير العبدي، قراشي والصنعاني والبصري عدة، هي التقريب 7 محمد بن كثير، 5 ضعفاء أو 4 ضعفاء و2 تمييز، وهذا الثقة. جزاك الله خير يا أخي يوسف. أخبرنا سفيان الثوري مطلقا، ما شاء الله، هذه فائدة عظيمة، قيدها يا أخوة. محمد بن كثير عن سفيان الثوري، قيدتموها، لا يقول لي واحد أكتفي بحفظي، هذا من أسباب تسلط الشيطان. من ما قيدها؟ الذي ما عنده دفتر يقيدها في يده، ما سأواصل حتى تكتبوها. محمد بن كثير العبدي عن سفيان فهو الثوري، هذه فائدة توفر عليك البحث، عن سفيان فهو الثوري. كتبت عبد ربه، جزاك الله خير، 5 و2 تمييز، فقط 5، المهم المجموع 7، المجموع 7، بحثوا لها سواء في التقريب أو في غير التقريب، أنا أعرف 7 منهم ثقة واحد العبدي، والبقية ضعفاء، لكن هذا من باب الفائدة. 1، 2، 3، 4، 5 هذا في التقريب، إذن هناك غيرهم، أنا قد ألقيت هذه الفائدة من هنا ومكتوبة عندي، لكن تستطيع أن تضبط هذه الفائدة. محمد بن كثير في التقريب كلهم ضعفاء ما عدا العبدي، محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي الصنعاني، محمد بن كثير العبدي، محمد بن كثير القرشي الكوفي، محمد بن كثير البصري، محمد بن كثير الفهري، هذا أسوأهم متروه. وهنا فائدة، الحميدي عن سفيان بن عيينة، علي بن المديني عن سفيان بن عيينة، قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة، محمد بن سلام البيكندي عن سفيان بن عيينة، مسدد عن سفيان بن عيينة، أبو نعيم عن سفيان بن عيينة، قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري، محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري، محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري، وكيع الجراح إذا روى عن سفيان الثوري، عبد الله بن مبارك إذا روى عن سفيان الثوري، عبد الرحمن بن مهدي إذا روى عن سفيان الثوري، خلاد بن يحيى إذا روى عن سفيان الثوري، هذه فائدة جميلة، جزاك الله خير. ما شاء الله، يقول محمد بن يوسف عن سفيان الثوري إلا في موضوع واحد. قال رحمه الله عن أبي الجويرية قال سألت ابن عباس عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، فما أسكر فهو حرام، قال الشراب الحلال الطيب، قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، ونحن نحب الحلوى والعسل، لكن قد يحول بيننا وبين محبتها ما يمنع من تعاطيها، فمن ما زال صحيح الجسم يأكل حلوى وعسل ولا يضر إن شاء الله، نعمة من الله الحلوى والعسل، تزيد في الذكاء، تزيد في الحفظ، تزيد في الضبط. أما إذا كان الإنسان بدون حلوى وعسل قد ينسى، اللي عنده سكر يأكل باعتدال، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قال واحد قال لأبنائه يا أبنائي أشتي مرصة، قالوا أنت فيك سكر، قال اعملوا لي مرصة وخلوني أموت اليوم، اعملوا له مرصة، والمرصة فتة مع الموز مع العسل مع السمن، المهم اعملوا له تلك المرصة وتغدى حتى ملأ بطنه، وجاء ملك الموت وقبض روحه، الله يرحمه. يا أخوة الحمية ثقيلة، طبيعة النفس طبيعة النفس الحمية ثقيلة. الآن لما يقول لك الدكتور لا تأكل موز ما تصبح نفسك إلا نفس تتوق للموز، وإذا قال لك الدكتور علاجك في الموز تصبح نفسك تعاف الموز، هكذا حالة نفسية. وبعدين سبحان الله مريض السكر يتوق للسكريات أكثر من غيره، يتوق لها هكذا. فلذلك إنما يجاهد نفسه ألا يستمر، إلا أي شيء باعتدال إن شاء الله ما يضر.